أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا في اشتراط البلوغ في المتعاقدين، وخصوصا في عقد المضاربة الذي نحن لصدد المناقشة بشأنه وتفاصيله. بعد أن ناقشنا كيفية الاستدلال بالآية الشريفة فإن آنستم منهم رشدا والتفاصيل اللي متعلقة بذلك، انتقلنا إلى الاستدلال بالسنة على المطلق، وبدأنا بحديث رفع القلم المستفيض على عبارات مختلفة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وكان حديثنا عن رفع القلم، ما معنى ذلك؟ بالمناسبة أنه الآيات الشريفة اللي ذكرنا آيتين، هناك ملائكة موكلين بكتابة الأعمال، والكتابة عبارة عن الإلزام التشريعي، وبعبارة أخرى حينما يرتفع قلم التشريع، قلم التكليف، معنى ذلك أنه لا يوجد حكم شرعي، لا يوجد حكم إلزامي، لا يوجد تشريع. إذن نميز بين الأحكام الوضعية والأحكام شنو؟ التكليفية. وبناء على ذلك قلنا بأن المرفوع هو عبارة عن الجانب التشريعي أو التكليفي الموجود، ولكنه الشيخ الأنصاري على الله مقامه ذكر واختار أن المرفوع هو علم القلم المؤاخذة على المعاصي بالإضافة إلى البالغ. فإذن إذا كان القلم يسجل ويكتب المعاصي على البالغ، فرفعه يعني عن غير البالغ لا يكون كذلك. بالمناسبة رأيت أنه نشوف استعمالات الكتابة أو كتب عليكم في القرآن الكريم حتى نستأنس بها على الحديث الشريف الذي التفت رفع القلم باعتبار القلم إشارة للكتابة، ما الشكل؟ زين. فنجد هناك آيات ذكرت ثلاثة منها، واحدة منها قوله تعالى: كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كذلك عندنا في آية أخرى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وثالثة فيما يتعلق بالقصاص: كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى آخر الآية الشريفة. إذن حينما يكون الحديث عن الرفع، الرفع دائما في مقابل الوضع، أن يكون شيء ثابتا فيوضع على عاتق المكلف، ما الشكل؟ والرفع هو نفي ونسخ لذلك. إذن بما أن الوضع هنا الوضع التشريعي لقلم التكليف على العباد، اللي بطبيعة الحال بالمقارنة منه رفعه يكون في نفس المجال وفي نفس المؤدى، إذن الوضع ظاهر في إلزام المكلف، الإلزام الوارد من الشارع المقدس يختص بإثبات الوجود والحرمة، والشكل رفعه إذن معنى ذلك أنه رفع الإلزام الشرعي وإلزام الوجوب أو الحرمة بدرجة التفت كبيرة. إذن رفع القلم كتأييد لما تقدم وبالاستئناس بالآيات الشريفة التي نذكرها اليوم، نجد أنه المقصود من رفع القلم أو حديث رفع القلم التي تقدمت الإشارة إليها عبارة عن كتابة التكليف وعدم كتابة التكليف عن رفع القلم وإثباته. نجي بالنسبة إلى المؤاخذة، لا بأس بأنه نشير إلى الوجه الذي اختاره الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس سره، نقول المؤاخذة بحسب الظاهر إما هي بحكم العقل أو بحسب المباني الفلسفية التي يختارها الفلاسفة والحكماء. إذا كان بحكم العقل بطبيعة الحال نلجأ إلى حق الطاعة، لأن الله تبارك وتعالى الذي خلقك وأمدك بكل هذه النعم والشكل له جانب المولوية. فإذا إذا التفت أنت أخللت بشيء من حق الطاعة كان له أن يؤاخذك والشكل عليها. فإذا المؤاخذة التي اختارها أو رفع قلم المؤاخذة الذي اختاره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بحسب الظاهر يريد الجانب العقلي في مقابل حق الطاعة. لكنه ابن سينا معروف من مذهبه في المؤاخذة، يقول المؤاخذة في أبحاث المعاد لما يتحدث عنها، المؤاخذة إنما هي من آثار الوعيد مو من آثار حق الطاعة. تعرفون حق الطاعة واضح، يقول يستقل العقل ويحكم بأن كل من أمدك بالنعم وأفاضك وأقدرك على كل ما يؤهلك دنيويا وأخرويا والشكل لو حق الطاعة عليك والشكل، فإذا أخللت بذلك يؤاخذك يحاسبك. حتى على أحيانا نجد أنه يعلم بالسرائر أنه هل يصير، أو يثيبك على النوايا كما وارد في التفت نية الخير يثاب عليها، والنية الشر ما لم تصل إلى مرحلة التنجيز لا يؤخذ عليه. على كل إذا المؤاخذة العقلية من حق الطاعة واضح. أما ابن سينا يختار أن المؤاخذة إنما هي من آثار الوعيد، يعني كلما توعد الله تبارك وتعالى عبده بتشديد العقوبة وأنه سألتفت نار جهنم أو غسلين أو ضريع أو ما شابه ذلك، هذه كلها زين، إنما يكون التفت قلم المؤاخذة أو المؤاخذة تكون عقلا نتيجة شنو؟ أنه صادق وجاد في شنو؟ في وعيده. أما الفلاسفة بشكل عام غير ابن سينا يقولون المؤاخذة هي عبارة عن إفاضة الصور الأخروية على الأعمال. زين بس هذا معنى أكو في بحث المعاد وبعد تجسب العمل، وأنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مو يرى جزاءه بشكل، أو وجدوا ما عملوا حاضرا مو وجدوا جزاء ما عملوا حاضرا، اللي هو وبحث في حد ذاته بحث تجسم الأعمال. وأسهل ما يقرب أو من الأمور الظاهرة البينة التي تقرب هذا المعنى، معنى التفت إنما يأكلون في بطونهم نارا، الذي يأكل أموال اليتامى الأكل المتعارف للطعام موجود عنده، وإنما هو يستخدمها لأغراضه الخاصة التي لا تنفع اليتيم مشكل. فلما يجي قوله تعالى اللي يأكل أموال اليتامى ظلما، هذا حقيقة جاء يستوعب ويستهلك ويدخل في باطنه النار وأمثال ذلك. التفت اللي في الحديث الشريف بالنسبة إلى ليلة المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فوجد الملائكة يبنون قصورا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وربما توقفوا فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل لماذا توقفوا، فسألهم قالوا حتى تأتينا النفقة، لأنه البناء يحتاج مواد شنو؟ مواد للبناء والشكل. فإذا مواد من الحصو والسمنت والمبال الحديد وما شابه هذا والطابوق في عصرنا والشكل شنو مناسبته هناك؟ فقالوا إذا قال العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أتت من النفخة، مواد الإنشاء إجت بالشكل. وهو فإذا حتى تلفظ العبد بالحمد والتنزيه مثلا التهليل والتقديس هو هذا يترجم عمليا بماذا؟ إذا بناء على هذا المعنى الفلاسفة يقولون المؤاخذة وصحة المؤاخذة عقلا بالنسبة لهم والشكل، وربما يشكل بعضهم أنه هم شنو شغلهم يدخلون فيها القضايا اللي لا تخصهم هم يوم مالتهم والشكل. على كل يقولون عبارة عن إفاضة الصور الأخروية على الأعمال، وكل ذلك لا ربط له التبت بالتشريع.
عمليا أكو فرق بين قول العقل قضية ابن سينا،
يعني المذاهب والمناحي، المناحي مختلفة، نعم مناحي مختلفة، أو المجاري للاستدلال مختلفة، وإلا ممكن نتيجة واحدة على كل. ولكن الشيء الذي نريد أن نوضحه بالشكل المقبول والسهل جدا، نقول من الواضح أن رفع المسبب يكون برفع سببه، فإذا رفعت المؤاخذة رفع مسببها، ومسببها والمعصية، فإذا كانت المعصية عبارة عن الإتيان بالمحرمات وترك الواجبات، فيكون رفع المؤاخذة رفعا للوجوب والحرمة. نعم.
وزيدين التجسيم اللي قلت عنه
بلي
هو قول الفلاسفة من وين؟
لا
يعني كيف عرف الفلاسفة بأنه
مو قلنا مولانا الظاهر أنتم انتبهتوا إلى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، استناد الآية القرآنية، ووجدوا ما عملوا حاضرا. زين
هذا القرآن بس لا
ما يخال إيه؟ فإذا في مجال توجيه هذا المعنى هو النص القرآني عقليا، ثبتوا مو باعتبار الفلاسفة ما يتعاملون مع النصوص بقدر ما يتعاملون مع الضوابط العقلية، يحاولون يقولون أنه إذن هذا الذي يحدث التفتوا من مؤاخذة العبد على أعماله على أي أساس فلسفي عقلي يمكن أن يوجه هذه المباني اللي ذكرناها هو خلاصة. نعم الخلاصة أنه لا يصح الاستدلال بحديث رفع القلم التفت على ما نحن فيه، لأنه المتيقن هو ارتفاع التكليف الإلزامي، وأما الأحكام الوضعية اللي كل العقود والمعاملات أساسها ومحورها الأحكام الوضعية كما قلنا، إذا كانت الملكية، إذا كانت الزوجية، إذا كانت الصحة، البطلان، المانعية، الشرطية إلى آخره، هذه كل أحكام وضعية، وهذه لها ربط بشنو العقود والإيقاعات، فإذن تبقى محكومة بالعمومات التي تدل على صحتها من قبيل أوفوا بالعقود والتفتوا تجارة عن تراض وأمثالها. إذن لا يصح الاستدلال بحديث رفع القلم على ما ذهب إليه المشهور. الشيخ الأنصاري قدس سره بعد ذلك يقول مما يؤيد المطلب الاستدلال بخبر حمزة بن حمران. طبعا هناك أحاديث شبيهة بالمؤدى، لذلك سمينا احنا خبر حمزة بن حمران ونظائره، ما الشكل باعتبار أنه مؤدى تقريبا واحد. زين راح نذكر حديثين ثلاثة في المجال اللي بيها تعبيرين مهمين جدا. التعبير الأول جاز أمره أو جاز أمرها، شنو معنى جاز أمره وجاز أمرها مشكل؟ والتعبير الثاني إلا أن يكون سفيها، ومقارنة بين الصبي الذي لم يبلغ الحلم والسفي المحجور عن التصرف. أولا الحديث عن حمزة بن حمران عن أبيه عمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام، وحديث مفصل هذا المقطع منه مهم، إن الجارية الإمام صلوات الله وسلم عليه الباقر قال إن الجارية إذا تزوجت أولا ودخل بها اثنين ولها تسع سنين، إذن تسع سنين، إذن ثلاثة شروط يجب أن تجتمع سوية، تزوجت دخل بها يعني مو تزوج فقط، وبعدين أكملت تسع سنوات اللي هي في الحقيقة تسع سنين هلالية. زين إذا كان هذا جملة الشرط، الجزاء شنو هو؟ ذهب عنها اليتم، مو كان استدلال بأنه اليتامى وشكل وقت اليتامى، إذن هذه العلائم الثلاثة اشترطت أو هذه الشروط الثلاثة اجتمعت. زين إذن ذهب عنها اليتم، بعدين ودفع إليها مالها خلاص، بعدين وجاز أمرها في الشراء والبيع. زين. فإذا هم فيما يتعلق بالتفتو يتم انتهاءه بماذا؟ بهذه العلائم الثلاثة بالنسبة للجاري البنت. زين. هم يجوز أمرها اللي راح نناقشه، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود إذا ارتكبت أي التفتو، لأنه شفنا أن إجراء الحدود إنما تكون على شنو؟ البالغ، أما غير البالغ مسألة العاقلة إلى آخره والشكل. وأخذ لها وبها، يعني شنو؟ يعني إذا كان لها حق يؤخذ ويسلم إليها حقها، وبها يعني إذا صدر منها قول إقرار أو أي شيء من القابلين هذا يؤخذ بذلك الإقرار. ما يقولون الله لحد الآن مثلا أنت ما تجي بالغ الساء زين. هذا فيما يتعلق بالجارية. وأما بالغلام، والغلام لا يجوز أمره في الشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر وينبت قبل ذلك. فإذن القرائن هنا من ناحية العمر، هناك كان 9 سنين، هنا شنو؟ 15 سنة. بعدين إذا كان هناك التفت الزواج والدخول بعد الزواج، هنا عندنا الاحتلام أو نبات الشعر على العانة، والتفت إنبات مثلا إذا كان
هذا الاحتلام ونبات الشعر من ضمن البلوغ، ما له ربط
إحنا
الزواج ودخول، هذا من ضمن البلوغ.
لا، هناك ذهب عنها اليتم، هناك ذهب عن اليتم، بس كلامنا على يجوز أمره أو لا يجوز أمره، يعني هذا كله مقدمة لوين؟ ليجوز جواز الأمر ونفاذه أو نفوذه والشكل متى يكون؟ محورنا ذاك. نعم.
سيدنا الرواية ساكتة عن الرشد.
راح تجي هذا الجلسة الماضية تحدثنا عن الرشد، جنابك ما كنت موجود. نعم نعم. بس هذه الرواية.
رواية أنا أبو سيد عن.
بلي صحيح. نعم نعم. راح يجي في الرواية الثانية لاحقة الإمام صلوات الله عليه وسلم يقول إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فالراوي يسأل اللي هو عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان يسأل الإمام صلوات الله عليه ما هو السفيه، الإمام يبين علامته، ومن هو الضعيف اللي عبر عنه بالأبلة والشكل. نعم. فمن ذاك من إلا أن يكون سفيها إحنا نستكشف الرشد. نعم. أما في هذه الرواية لا موقف. نعم في هذه الرواية الثانية أتصور أنها هي متحدة من تلك الرواية بس مقطوعة مثلا، اللي يرويها الشيخ الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام إذا بلغت الجارية 9 سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها. على كل من يقدر يعني نستطيع أن تقريبا نستأنس لي كون الحديث متحدا مع سابقه مع شيء من الاختلافات في التعبير. الرواية الأساسية اللي لها ربط بموضوع الرشد رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده. يعني الآية ذكرناها البارحة أو الجلسة الماضية ما الشكل. قال عليه السلام شنو بلغ أشده؟ قال الاحتلام. هنا بما أن المطلب اللي أشرنا إلى بأن الاحتلام أحيانا يكون شنو نسبي ما الشكل، قد يكون بال15 سنة، قد يكون بال16 سنة، قد يكون أسرع في بعض الأماكن الحارة ما الشكل، أو الشخص اللي بتعبيرنا القديم مزاجه حار. بل كان هناك بعض الآباء في النجف الأشرف كلش حريصين ودقيقين بأنه الأولاد عمر 12-13 سنة مثلا بصل لا يأكلون ما الشكل، تمر لا يأكلون، حلاوة مثلا راشي لا يأكلون. شت ملاحظة يعني في بعض الأسر على المعنى هذا زين.
البصل معقولة بس دميج حرامات.
على كل السبب شنو هو؟ السبب هو أنه الإسراع في التنشيط مثلا للهرمونات التي من شأنها أن تكون علامة للإسراع في البلوغ مثلا أو شيء من القبيل هذا أو الاحتلال. زين خلاصة. فنقول وأنا حاضر عن قوله قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام. سيجي والد التفت عبد الله بن سنان والشكل يقول فقال يحتلم في 16 و17 ونحوها. زين، فإذا كان بهالشكل هذا إحنا ندير بالنا على 15 سنة لو ننتظر احتلام. إذا اختلفت العلامتان منا احتلام ما مسوي ما صاير عنده، لكن منا مكمل 15 سنة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه شو يقول؟ يقول لا، إذا أتت عليه 13 كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات. مرة ثانية كلمة الكتابة، زين، كتبت، التفت له الحسنات وكتبت عليه سيئات وجاز أمره. بعدين يستثني الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول إذا كان صاير التفت المعنى هذا والشكل، لكنه سفيه رشد ما عنده إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. قال وما السفيه؟ فقال عليه السلام الذي يشتري الدرهم بأضعافه، يعني ينغلو بسرعة في المعاملات. الحاجة البسيطة اللي عمرها سعرها وثمنها درهم بيقولوا له 5 دراهم، رأسي يطلع 5 دراهم يعطي، ما يقدر القيمة المتعارفة للبضائع والأشياء التي تعرض عليه. زين، طبعا هذا علامة من العلامات للسفيه والشكل. فالذي يشتري الدرهم بأضعافه. قال وما الضعيف؟ قال عليه السلام الأبله. الأبله مو مجنون والشكل، لكنه عنده حماقات في تصرفاته اللي ما تتناسب مع الميزان المعقول الرشيد اللي عنده رشد وعنده. زين، فإذا إلا أن يكون شنو؟ سفيها أو ضعيف.
إذن سيدنا عفوا، إحنا في هذا الرواية يمكن أن نستفيد أن الرشد والبلوغ
إحنا إذا تسمحون لنا، إذا تسمحون لنا، إحنا نريد جاز أمره، نريد نركز على ليش؟ لأنه البلوغ يمكن أن يشمل العبادات أيضا. لا، إحنا الآن نسيب المعاملات، لأن ذاك بالحكم التكليفي، هذا هنا بالحكم الوضعي، رجاء تدققوا في الفرق. يعني إذا أردنا أن نستدل بالبلوغ الذي هو أعم من العبادات والمعاملات، فربما يكون الدليل أوسع من المدعى. مش شكل، نريد نبحث عن دليل اللي يخص المدعى، وهو شنو؟ وهو صحة تصرفات الصبي حينما يكون بالغا أو رشيدا. بالغا ورشيدا مثلا على سبيل المثال، من نعرف الطرق هذا اللي أشرنا إلى اختبار وابتلوا اليتامى، أنه كيفية الابتلاء والاختبار شنو هي، وقلنا أنه شنو بها تنوع بالطرق التي يمكن أن يوصل إليها. زين، الشيء اللي نلاحظه في الرواية الأولى، الإمام صلوات الله وسلامه عليه عبر بقوله جاز أمرها في الشراء والبيع. زين، وفي الرواية الثانية اللاحقة كانت أو الثالثة حسب أنه الأولى والثانية سوية مشكل، أنه كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره. فما هو جواز الأمر؟ جواز الأمر، الجواز بمعنى المضي والنفوذ، أي الاستقلال في التصرفات. لأنه المذهب السائد بين الفقهاء، المبنى السائد بين الفقهاء، أن الصبي إذا تصرف بإذن وليه وبإشراف وليه، أو كانت هناك قرائن على أنه ليس مستقلا بذلك بشكل، التفت يقبل ذلك. بل هناك موارد، مثلا الشيخ الأنصاري رضي الله عليه يذكرها بالمكاسب ويستند بها إلى عبارات العلامة الحلي وغيره، وأشرنا إلى مبنى أنه هو مسلوب العبارة. زين، يعني لا تأثير لكلامه مطلقا، لو لا لوحده ما يصير. ولهذا التفت المثال المضروب بأنه إذا أخذ لنفترض ورقة نقدية ب20 باوند على سبيل المثال إلى البقال على أساس أنه بدلها سويها 4 أمهات 50 أمهات 5 والشكل، مذكور في بعض الفتاوى بأنه البقال إذا شاف غير بالغ 11 سنة 12 سنة لا يرجع الباقي، يقول له روح قول لأبو خليجي يستلم. فإذا جاء يريد يسلم يستلم من عنده والشكل، من باب إنقاذه والشكل واحتفاظ به، لكنه على أساس إلا أن تكون هناك قرينة ملتفت حقيقية أنه حقيقة هو بمثابة الآلة لولي أمره، ذاك المتعامل، ذاك اللي جاي يبدل، ذاك اللي جاي يصرف، ذاك اللي يشتري، ذاك اللي جاي يبيع إلى آخره. زين، وإلا يكون مشكلة. بعض التعابير أنه كمن ألقى ماله في الجنو في البئر أو في البحر. زين، اتفق. زين، فإذا لما نجي إلى التفت الاستقلال فيما يفعله، إذا مو مسلوب العبارة وإنما لا منافاته مع إنفاذ الولي أو الوالي أو مثلا الأب. وأكو عبارة مشابهة لذلك نأخذها من الآية الشريفة التي تتحدث عن بلقيس والشكل، وحقيقة تعبير جميل جدا في الموضوع الذي لما إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فقعدت استشارة الملكة بلقيس ملكة سبا والشكل، استشارت وزراء بأنه شنو رأيكم بالموضوع، شو سوي والشكل في باب الاستشارة. قالوا نحن أولو قوة وبأس وكذا، ترى إحنا مستعدين، سلاح عندنا، إمكانات عندنا، جنود عندنا بتعبيرنا المتعارف، ولكن والأمر إليك والشكل فانظري ماذا تأمرين. وبعض المفسرين لما يجي إلى هذا الموضوع أو بعض أساتذة التفسير يقول لك بأنه هذا أول وأولى تعابير التعامل الديمقراطي بين الحاكم و الوزراء والدولة مثلا وأشهر ذلك، بأنه بعدين هي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها إلى آخره. زين، فهنا الأمر إليك، شنو معنى الأمر إليك؟ يعني أنت صاحبة القرار، أنت صاحبة القرار، أنت تقررين مشكل. فإذا نفاذ الأمر أو نفوذ الأمر أو جواز الأمر، جاز أمره، يشبه إلى حد ما قوله تعالى والأمر إليك، لكنه الشيخ الأنصاري رضوان الله يعبر عن ذلك في هذا الترتيب، يقول لكن الإنصاف أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف، لأن الجواز مرادف للمضي فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة، إجازة الولي. زين، هذه نقطة بالنسبة إلى جواز الأمر. النقطة الثانية، شنو الاستثناء مال السفيه؟ لأنه نعرف الفرق بين السفيه والصبي، أنه هل يا ترى غير البالغ والمجنون أساسا ما عنده صلاحية، ما عنده أهلية، بينما من كان ذا ثروة ولكن أصيب بالإفلاس، ومن أصيب بالسفه في تصرفاته، هنا المحكمة هي الحاكم الشرعي هو الذي يحجر عليه والشكل، فإلا أن يكون سفيها بحسب ظاهر النتيجة هي أنه لا يمكن أن يكون التفت مستقلا في التصرف، ولكن مع إشراف من يعينه الناظر أو الناظر الذي يعين التصرف فيه. إذن التفت، ما هو وجهه قياس الصبي على السفيه في بعض التعابير الموجودة لدى الفقهاء؟ أنا أقترح أن الموضوع نتناوله بشيء من البحث الأصولي. لحد الآن كان بحثنا بحث فقهي، البحث الأصولي في هذا المجال ما هو، حيث نستطيع أن ندعمه بأن ندعم ما توصلنا إليه بهذا المجال. لاحظوا، المخصص إما أن يكون إذا عندنا عام ثم جاء مخصص، المخصص إما متصل أو منفصل، وكل منهما إما يكون مجملا أو مبينا. زين، فهسه نجي بالنسبة إلى المخصص، إذا كان منفصلا ومجملا، هل نتمسك بالعموم أو نذهب إلى التخصيص؟ وهذا بحث في الأصول مناقشي إحنا ومناقشي أساتذتنا، بأنه إذا خصص العام بمنفصل مجمل نتمسك بالقدر المتيقن من المخصص، وأما الزائد يبقى مشمولا للعام، فإذا العام يجري المخصص أصلا من انتبه له. زين، وحيث أن المخصص مجمل إذن لا يكون حجة لفظية تقدر على معارضة الظهور الحاصل من العموم، بل هناك حجية عقلية أو حجة عقلية على المتيقن فقط. المتيقن يعني بقدر أنه المخصص إذا كان التفت ظهوره أقوى من ظهور العموم في التعميم، هذا فيما إذا كان متيقن. أما إذا كان مجمل والشكل لا نتمسك بالعموم. تطبيق على ما نعمل فيه، عندنا إحنا عمومات: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وعدنا أحل الله البيع، وعدنا إلا أن تكون تجارة عن تراض. خلنا نتمسك بأحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض. هل هذا بيع أم لا؟ البيع بعمومه يشمل هذا المورد أم لا يشمل؟ التجارة عن تراض ما الشكل؟ هل هو تجارة عن تراض؟ نفترض أنه حاصل زين. إذن هذان النصان بعمومهما يدلان على عموم صحة البيوع. خصص هذا العموم الذي استفدناه بمثل الغلام لا يجوز أمره، الصبي أو الغلام لا يجوز أمره، لأنه في النصوص أكو الغلام في مقابل الجارية ما الشكل؟ الغلام لا يجوز أمره. القدر المتيقن من هذا التخصيص هو الصبي حينما يكون مستقلا في تصرفاته دون نظارة الولي زين. وأما بيعه مع إجازة الولي فخروجه من تحت العموم شنو؟ مشكوك. إذن نتمسك به وأحل الله البيع لإثبات صحة معاملتي في هذا الصورة. إذن من الناحية الأخرية هنا ناقشنا الموضوع، من الناحية الأصولية أيضا استطعنا أن ندعم الموضوع ببرهان أصولي. هنا إذا سمحتم أشير إلى ما كان يذكره سيدنا الجد على الله مقامه في البحث الفقهي في هذا المجال من اقتباس لقاعدة منطقية أيضا في المناسبة كاعتراض على المطلب. لاحظوا السؤال الذي يمكن أن يرد أو الإشكال الذي يمكن يرد على هذا المعنى الذي لحد الآن انتهينا إليه، بأنه لا شك ولا ريب أن الولي له الاستقلال في التصرف في أموال القاصر الذي تحت ولايته. إسا هذا بحث موجود أنه أن يكون مشروطا بما فيه مصلحة الطفل أو أن يكون مقيدا بأن لا يكون ملحقا ضررا به. البحثين موجودين في التبتو الأدلة الفقهية الموجودة، بس على جميع التقادير ممكن أن واحد يستشكل، وطبعا هذا النوع من الاستشكال وارد عند من يحاول إحراج القضايا الفقهية، إحراج القضايا الحكمية في المسائل الفقهية أيضا ما الشكل. فشي يقول لأنه ذهنه مشرب بهذا الاستدلال المنطقي أو العقلي، يقول لاحظوا إذا الأب هو مستقل في التصرف وله الولاية في التصرف في أو في أموال ولده القاصر، وإذا قلنا بأن القاصر التبت له أيضا حق التصرف ما الشكل، فهذا يلزم منه اجتماع المثلين، واجتماع المثلين في المنطق شنو؟ غير معقول. وبهذا هذا راح يصير دليل عقلي على نفي ما شنو سبقا ذكرتمه والشكل. نقول في الجواب الظاهر صار لكم خلط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ولاية الأبي التفت وصحة تصرفاته أو إنفاذ الولي أمره إنما يكون شنو؟ وضعي. التي تنطق به الأدلة أنه يجوز للولي أن يتصرف، وهذا حكم تكليفي، فإذا أحدهما تكليفي والآخر وضعي فليس من مصادق اجتماع المثلين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم على محمد.